بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية.
الحمد لله رب
نسأل
العالمين.
الله سبحانه وتعالى
على نبينا أن ينفع به الجميع وصحبه أجمعين. وأما بعد،
الدرس 45.
قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا الكتاب أو هذا الباب، باب الجمع بين الصلاتين، ذكر فيه الإمام المقدسي رحمه الله حديثا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول بارك الله فيكم فيه أمران الوجه الأول فيه أمران الأمر الأول أن هذا الحديث مما انتقد على المصنف فيه ذلك أن صنيعه بإيراد الحديث هنا أوهم أن الحديث في الصحيحين بهذا اللفظ. قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام: هذا اللفظ في هذا الحديث ليس في كتاب مسلم، وإنما هو في كتاب البخاري قال: وأما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه فمتفق عليه. انتهى كلامه رحمه الله. يريد أن يقول أن أصل حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين عموما دون اعتبار لفظ معين هو أصله في الصحيحين، لكن اللفظ الوارد هنا هو لفظ من؟ البخاري دون مسلم، لفظ البخاري دون مسلم. ونبه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتابه الجمع بين الصحيحين إلى أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم إذن وجه إطلاق المصنف، ما هو وجه إطلاق المصنف للحديث هنا بإخراجه ما له؟ الجواب هو كما قال الزركشي رحمه الله في نكته على العمدة: نظرا إلى أصل الحديث على عادة المحدثين فإن مسلما أخرج من رواية ابن عباس الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه وهو المتفق عليه، أي هذا القدر متفق عليه بين الشيخين، وهو الجمع بين الصلاتين. واضح؟ الأمر الثاني مما يتعلق بالوجه الأول أن هذا الحديث إنما أورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا، أورده ماذا؟ معلقا. وهذه مشكلة أخرى وقضية أخرى. فهذا الحديث مما أورده الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح ماذا؟ معلقا، حيث قال: وقال إبراهيم ابن طهمان، فذكر إسناده وساقه إلى عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومعلوم أن الإمام البخاري رحمه الله لم يدرك إبراهيم ابن طهمان، وليس في اعتبار أنه من أشياخه، ذلك أن ابن طهمان مات سنة 68 و100 من الهجرة، 168 من الهجرة. إذن في إطلاقه كما قال الزركشي رحمه الله، ففي إطلاق أنه رواه، إطلاق أن الحديث قد رواه البخاري هكذا من غير ماذا؟ ذكر معلقا أو مسندا، ففي إطلاق أنه رواه مشاحة قوية، فيه ماذا؟ مشاحة قوية. لا يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لأننا إذا أردنا أن ننسب إلى البخاري حديثا قد رواه ونقول أخرجه البخاري، إنما ينصرف ذلك إلى ماذا؟ إلى المسانيد، إلى ما أسنده لا ما علقه، كما بيناه غير مرة في المعلقات في البخاري. واضح؟ ثم قال: والعجب أن من ابن الأثير في شرحه للمسند، حيث ادعى أن مسلما أخرجه، ادعى أن مسلما أخرجه وساق سنده الذي فيه التصريح، وذلك في عرض سطر، يعني استغرب واستنكر أن يكون هذا كذلك، وهذا من الخطأ أو الوهم الذي لا يسلم منه أحد. نعم، هذا الحديث كما قلت، وإن كان البخاري قد رواه ماذا؟ معلقا، إلا أن البيهقي رحمه الله قد وصله في سننه الكبرى، قد وصله البيهقي في السنن الكبرى، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وكذلك في تغليق التعليق، وساق الإسناد هناك، وهو أيضا كما قال رحمه الله وفي السنن الكبرى مسندا. نعم، الوجه الثاني بارك الله فيكم، قوله في الحديث: على ظهر سير، على ظهر سير. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: كذا للأكثر بالإضافة، على ظهر سير، على ظهر سير، كذا للأكثر، أي كذا أكثر رواة صحيح البخاري رووه على ماذا؟ على الإضافة، يعني أكثر روايات البخاري، للأكثر قصده رواة البخاري، كذا للأكثر بالإضافة. وفي رواية الكشميهني، في رواية الكشميهني على ظهر بالتنوين، على ظهر بالتنوين. أيضا ليس فقط أنه على ظهر بالتنوين، لفظ سير عنده أيضا بضبط آخر، قال: على ظهر يسير، على ظهر يسير. يقول الحافظ: يسير بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة في أوله، هكذا أنها جاءت عنده على ظهر بالتنوين، وسير كما هي رواية الأكثر جاءت عند الكشميهني ماذا؟ يسير. وضبطها لك، قال: بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة في أوله، هذا هو الضبط بالحروف، حتى يدفع ماذا؟ مظنة التصحيف أو التحريف. ثم قال رحمه الله: قال الطيبي الظهر في قوله على ظهر أو على ظهر سير للتأكيد، هذه الجملة جاءت لماذا؟ للتأكيد، كقوله الصدقة عن ظهر غنى، الصدقة عن ظهر غنى. ولفظ الظهر يقع في مثل هذا، أي في مثل هذا الكلام أو في مثل هذا السياق اتساعا في الكلام، يقع اتساعا في الكلام، كأن السير كان مستندا إلى ظهر قوي من المطي، يعني إنما ركب على ماذا؟ على جمل أو المطي، نعم، قوي يتحمل، وسار به ماذا؟ السير، وسار به ماذا؟ السير، كأن السير كان مستندا إلى ظهر قوي من المطي. وقال غيره، غير الطيبي، جعل للسير ظهر، أو جعل للسير ظهر لأن الراكب ما دام سائرا في السفر، ما دام سائرا فكأنه راكب على ماذا؟ على ظهر، والمراد به على ظهر ماذا؟ الجمل أو البعير. واضح؟ نعم. الوجه الثالث في فقه الحديث، نقول قبل الخوض في الفقه، فقه الحديث، الكلام عن فقه الحديث يتفرع على أوجه: ألف، يجب أن يعلم أن الأصل إيقاع الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة شرعا، هذا هو الأصل، الأصل وجوب إيقاع الصلوات الخمس في أوقاتها، لقوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد مرت معنا، أقول، مواقيت الصلاة وبيان تلك المواقيت فيما مضى من أحاديث الباب، من أحاديث الكتاب. نعم. إذن إذا قلنا أن الأصل أن كل صلاة إيش؟ في وقتها، فلا يجمع بين صلاتين إلا لرخصة، إلا لماذا؟ لرخصة، يعني تخرجه من ماذا؟ من العموم، استثناء يخرجه من ماذا؟ من عموم المنع، من عموم المنع. وهذه الرخصة قد جاءت الشريعة بها، قد جاءت الشريعة ماذا؟ بها. واضح؟ هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالفقه. الأمر الثاني أو باء أو ثانيا، دل هذا الحديث على مشروعية، دل هذا الحديث على مشروعية، أي جواز الجمع بين الصلاتين في الجملة، دل على جواز الجمع بين الصلاتين في ماذا؟ في الجملة. لكن أهل العلم اختلفوا في مسوغات الجمع وفي صفته. قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: لم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة، في جواز الجمع ماذا؟ في الجملة. واضح؟ ولهذا نقول يجب أن يعلم أن الجمع بين الصلاتين ليس من سنة السفر. انتبه إلى هذا، أن الجمع بين الصلاتين ليس سنة من سنن ماذا؟ السفر كالقصر، وإنما يفعل الجمع أو يؤتى به للحاجة والمصلحة. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له نافعة سماها رحمه الله قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة. نعم، قال رحمه الله: وأما منن فلم ينقل أحد أنه، يعني صلى الله عليه وسلم، الضمير راجع إليه عليه الصلاة والسلام، أنه جمع هناك، بل نقلوا كلهم أنه كان يقصر الصلاة هناك، ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ولا يقدم الثانية إلى أول وقتها، يعني لم يجمع. وهذا دليل على أنه كان يجمع أحيانا في السفر وأحيانا لا يجمع، وهو الأغلب على أسفاره. وهو ماذا؟ الأغلب على أسفاره صلى الله عليه وسلم ألا يجمع. يقول: وهو الأغلب على أسفاره أنه لم يكن يجمع بينهما. قال: وهذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر، بل يفعل للحاجة، سواء كانت هذه الحاجة في السفر أو الحضر، سواء كانت في السفر أو الحضر، فإنه قد جمع أيضا صلى الله عليه وسلم في الحضر لئلا يحرج أمته. فالمسافر إذا احتاج، انتبه، فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع، سواء كان ذلك لسيره وقت الثانية أو وقت الأولى وشق النزول عليه، أو كان مع نزوله لحاجة أخرى، مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهر ووقت العشاء، فينزل وقت الظهر وهو تعبان سهران جائع محتاج إلى راحة وأكل ونوم، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يحتاج إلى أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسفره، فهذا ونحوه يباح له الجمع. يباح له ماذا؟ الجمع. إذن علمنا أن الجمع ليس من سنن ماذا؟ السفر. وضح هذا، بارك الله فيكم. الوجه الرابع أليس كذلك؟ طيب، مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر، كما بوب عندكم المصنف باب الجمع بين الصلاتين فين؟ في السفر. هنا نقول أيضا قبل الكلام عن هذه المسألة نؤصل أصلا ونقعد قاعدة متفقة عند أهل العلم، وهي أجمع الأئمة على مشروعية الجمع، أجمع الأئمة على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في عرفات، جمع ماذا؟ تقديم. وعلى الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، جمع تأخير، لحديث حجة الوداع. هذا مما أجمع عليه العلماء، لم يختلفوا فيه. ولهذا قد مضى معكم أن الجمع اتفق أهل العلم كما نقلنا عن ابن دقيق وغيره على أن الجمع مشروع بين الصلاتين في ماذا؟ في الجملة. في ماذا؟ في الجملة. علمنا أن هذا الجمع الواقع في يوم عرفة بعرفة والواقع في مزدلفة بمزدلفة أمر مجمع عليه، لم يختلف فيه هذا أحد. واختلفوا في غير ذلك، في غير الوقوف بعرفة والمبيت بماذا؟ بمزدلفة. واختلفوا في ماذا؟ في غير ذلك على قولين. أولهما أن الجمع بين الصلاتين مشروع في السفر كله للصلوات المشتركة في الوقت، للصلوات المشتركة في الوقت أو المشتركة في الوقت. وهذا القول مروي عن جمع من الصحابة كمعاذ وأبي موسى وابن عباس وابن عمر، وعليه جمهور العلماء كمالك رحمه الله، وإن خصه في رواية ابن الماجشون عنه باشتداد السير، فهو قول لمالك والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وابن نصر المروزي وابن المنذر وغيرهم من الأئمة. واضح؟ وهذا القول الذي يرى مشروعية الجمع بين الصلوات كما قلنا، هذا القول من أدلته حديث الباب الذي عندنا، حديث الباب، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأيضا من أدلته حديث أنس في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. يقول أنس: كان عليه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل، ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني خرج قبل وقت الظهر، يعني هذا المراد، قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى ماذا؟ إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس، يعني دخل وقت الظهر، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، صلى الظهر ثم ماذا؟ ركب. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن الإسماعيلي في مستخرجه ذكر رواية لحديث أنس، نعم، وإسنادها صحيح، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ما زاغت الشمس قبل أن يرتحل، قلنا عندنا صلى الظهر ثم ارتحل ثم ركب، هناك اللفظ إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب، يعني قدم ماذا؟ العصر مع الظهر. وأيضا أشار إلى أن الحافظ الحاكم روى في كتابه الأربعين رواية لحديث أنس قال فيها: فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. ونقل عن الحافظ للعلائي أنه قال عن هذه الرواية: نعم، قال جيد، أي جيد إسنادها. وصححه، صحح هذا الإسناد الحافظ في البلوغ، في بلوغ ماذا؟ المرام. ومن أدلة الجمع أيضا حديث أبي جحيفة في الصحيحين قال رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء، فأتي بماذا؟ فأتي بوضوء صلى الله عليه وسلم، فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة، عنزة، والمرأة والحمار يمرون من ورائها أو من ورائهما. فهذا فيه أنه قدم عليه الصلاة والسلام في وقت الهاجرة صلاة العصر مع صلاة ماذا؟ الظهر. وأيضا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وجاء عند أبي داود في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليها جميعا، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. هذه بعض الأحاديث، والأحاديث كثيرة، كلها تدل بظاهرها وعمومها على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، سواء كان جمع تقديم أم جمع ماذا؟ تأخير. واضح؟ والقول الثاني أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا في يوم عرفة، بعرفة، وليلة مزدلفة بمزدلفة، يعني يخصون الجمع بماذا؟ فقط في عرفة وفي ماذا؟ ومزدلفة، أما ما سوى ذلك فلا يجوز. وهذا القول مروي عن الحسن وابن سيرين، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن مالك واستدل هؤلاء بآية النساء وهي قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقالوا إن المواقيت قد ثبتت بالمتواتر. بماذا؟ بالمتواتر، فلا يجوز تركها لأخبار الآحاد. لأخبار ماذا؟ الآحاد. واستدل أيضا هؤلاء بحديث ابن مسعود الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين واللفظ للبخاري، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين. يقول ابن مسعود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. قبل ميقاتها. وكذلك مما استدلوا به أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر أين؟ بعرفة، بحديث ماذا؟ حجة الوداع. وهذا الجمع الواقع بين الصلاتين في يوم عرفة الظهر والعصر هو جمع ماذا؟ تقديم. والذي وقع ليلة مزدلفة بمزدلفة هو جمع ماذا؟ تأخير. وكما قلت هذا محل ماذا؟ إجماع مع الجميع، وقالوا أن هذه الأحاديث فقط تدل على الجمع الحقيقي هنا، وما سوى ذلك فلا يرد المتواتر بالآحاد أو لا يثبت ذلك، وتغيير المواقيت بأخبار الآحاد. وحديث ابن مسعود في الباب ماذا؟ ظاهر، ينفي كل جمع إلا في ماذا؟ في مزدلفة. نعم. وقالوا إن الأحاديث التي رويت كحديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، وحديث أنس، وحديث معاذ، وما جاء في معناها كلها تدل على الجمع الصوري، في الصورة يعني، جمع صوري ليس حقيقيا، ليس حقيقيا. ما هو الجمع الصوري؟ الجمع الصوري هو تأخير الأولى إلى آخر وقتها، أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر ماذا؟ وقتها، وتقديم الثانية في أول وقتها، في أول ماذا؟ وقتها. يعني ما أن تنتهي من الأولى هذه إلا قد انتهى وقت ماذا؟ الأولى، ودخلت في وقت ماذا؟ الثانية. هكذا. فهذه الأحاديث كلها جاءت التي تدل على الجمع، جمع صوري في الحقيقة، أنه جمع ماذا؟ صوري، إنما أوقع هذا في آخر وقتها وهذه في أول ماذا؟ وقتها. طيب، والصواب هو القول الأول وهو الصحيح، وأما استدلالهم بآية النساء ووجه ما قالوه في ذلك، نقول إن أحدا من أهل العلم لم يقل بترك دلالة آية النساء، وهي أن الصلاة لها أوقات ماذا؟ معلومة، ولهذا قلنا الأصل أن توقع ماذا؟ في وقتها، إلا ما جاء الدليل وخصه، واضح؟ هذا أمر. والأمر الثاني أن الأحاديث الصحيحة الثابتة والتي يعبرون عنها بالمتواترة في المواقيت كذلك أعملها العلماء القائلون بماذا؟ بجواز الجمع، وكذلك أعمل الأحاديث الثابتة والصحيحة التي جاءت بجواز ماذا؟ الجمع. فهم أسعد بالعمل بالأدلة منكم، فعملوا بهذه وعملوا بماذا؟ بهذه، فلم يتركوا شيئا ثابتا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعملوا بهذا وعملوا بماذا؟ بهذا. وإنما خصصوا ما جاء الدليل بماذا؟ بتخصيصه. ومن المقرر في علم الأصول إجماعا جواز تخصيص المتواتر بخبر الواحد، جواز تخصيص المتواتر بخبر ماذا؟ بخبر الواحد. وأما لو قلنا بقولكم نعم فيلزم من هذا تعطيل لسنة أو سنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم عملتم بشيء وتركتم أشياء. وأما القائلون بالمشروعية فقد عملوا بالكل، فهم أسعد بالدليل منكم، واضح؟ وأما عن حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين فالجواب: حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر فيه الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، أليس كذلك؟ فقط، ولم يذكر فيه الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. فنقول: هل أنتم تقولون بأن لا يجمع بين الظهر والعصر بعرفة؟ الجواب: لا، هم يقولون به، يقولون ماذا؟ به، بدلالة حديث من؟ جابر. إذن قوله ما رأيت لا يدل على الحصر، لا يدل على ماذا؟ على الحصر. ثانيا، أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا الذي حفظه، وقد حفظ غيره من الصحابة ما لم يحفظه، حفظ غيره ما لم يحفظه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بعرفة ومزدلفة، وجمع في سفر في غير عرفة ولا مزدلفة، وهذا ثابت نعم عن جمع من الصحابة كابن عباس وابن عمر وأنس ومعاذ وغيرهم من أصحاب رسول الله. ومن حفظه حج على من لم يحفظ. ويجب أن نتنبه إلى أن قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نعم عن صلاة الفجر أنه أوقعها قبل ميقاتها، المراد من هنا، المراد بهذه العبارة لا قائل به أو لا قائل بها على ظاهرها، لا يقول أحد بما دلت عليه في إيش؟ في ظاهرة، أي أنه أوقع الفجر قبل الوقت. ولهذا العلماء قالوا رحمهم الله: إنما المراد أنه عليه الصلاة والسلام أوقع الفجر قبل وقتها المعتاد، أي الذي اعتادوا عليه، أي الذي اعتادوا عليه، واضح؟ نعم. وأما القول بأن الجمع جمع ماذا؟ صوري. لما الآن وقعوا في هذه الحيرة لا بد أن يردوا الأحاديث الصحيحة هذه، قالوا ماذا؟ أنه جمع ماذا؟ صوري. فالجواب أن الجمع بين الصلاتين شرع رخصة، أليس كذلك؟ ورفعا للمشقة والحرج عن الأمة. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجيبا على هذا الكلام، الآن لما نقول بأنه يوقع الأولى في آخر الوقت والثانية في أول الوقت، هذه مشقة أشد، والجمع إنما جاء لرفع المشقة ما هو للتشديد. يقول رحمه الله مجيبا: مراعاة هذا في كتابه قاعدة في الأحكام كما مر، مراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقها. تريد أن تتابع فتوقع هذا في آخر، وما أن تبدأ في الثانية إلا في أول الوقت، من أصعب الأشياء وأشقها، فإنه يريد أن يبتدئ فيها إذا بقي من الوقت مقدار كم؟ 4 ركعات أو 3 في المغرب، أليس كذلك؟ ويريد مع ذلك ألا يطيلها، انتبه، حتى لا يخرج فيدخل في ماذا؟ في وقت الثانية. ويريد مع ذلك ألا يطيلها، وإن كانت نيته الإطالة نعم يشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك. لو عنده نية قبل الصلاة أن يطيل، إذن أبدأ قبل شوية، ها؟ كل هذا لازم يتهيأ له. وإذا دخل في الصلاة ثم بدا له أن يطيلها أو أن ينتظر أحدا، سمع قرع النعال ولا أنا أستقدم، أو أن ينتظر أحدا ليحصل الركوع والجماعة، لم يشرع ذلك. لماذا؟ لأنه سيتأخر فيدخل في وقت الثانية. قال: ويجتهد أن يسلم قبل خروج الوقت، يجتهد. ومعلوم يقول أن مراعاة هذا من أصعب الأشياء علما وعملا، يعني معرفة مواقيت أوائل وأواخر الأوقات هذا صعب على خاصة أهل العلم وطلاب العلم، فضلا عن العوام تطلب منهم أن يفعلوا هذا علما وإيش؟ وعملا، يعني تطبيقا. يختلف هذا في أوقات الصيف عن أوقات الشتاء، في الربيع في الخريف، أليس كذلك؟ يطول النهار يقصر النهار، فهناك ماذا؟ مشقة وصعوبة. يقول رحمه الله: وهو يشغل أيضا مع هذا قلب المصلي عن مقصود الصلاة وهو الخشوع. والجمع شرع رخصة ورفعا للحرج عن الأمة، فكيف لا يشرع أي الجمع إلا مع حرج شديد ومع ما ينقض مقصود الصلاة؟ فعلم أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء يفعل ذلك على الوجه الذي يحصل به التيسير، ورفع الحرج عن الحرج له ولأمته، ولا يلتزم أنه لا يسلم من الأولى إلا قبل خروج وقتها الخاص. وكيف يعلم ذلك المصلي في الصلاة وآخر وقت الظهر وأول وقت العصر إنما يعرف على سبيل التحذير بالظل، أليس كذلك؟ والمصلي في الصلاة هو الآن مشغول بالصلاة لا بد أن يحدد. قال: والمصلي في الصلاة لا يمكنه معرفة الظل، صحيح؟ هو مشغول بماذا؟ بالصلاة. ولم يكن، يقول رحمه الله، لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم آلات حسابية يعرف بها الوقت، ولا موقت يعرف ذلك بالآلات ماذا؟ الحسابية، كما هو معروف الآن بالساعات الفجر والعصر وهذه التي تخرج كل يوم. والمغرب إنما يعرف آخر وقتها بمغيب إيش؟ الشفق، فيحتاج أن ينظر إلى جهة الغرب، هل غرب الشفق الأحمر أو الأبيض؟ والمصلي في الصلاة منهي عن مثل ذلك، يعني عن الالتفات في الصلاة، أليس كذلك؟ والحديث في البخاري. ثم الثانية لا يمكنه أن يشرع فيها حتى يعلم دخول الوقت، وذلك يحتاج إلى عمل وكلفة، وهذا انتبه شوف، وهذا مما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعيه، أبدا ما كان يراعيه، بل ولا عن أصحابه. إذن هذا القول إيش؟ عاطل باطل، واضح؟ نعم. إذن ظهر بهذا بارك الله فيكم أن قول جماهير العلماء هو ماذا؟ هو الراجح الصحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: السنة جاءت بأوسع من هذا وهذا، والجمع جائز في الوقت المشترك، فتارة يجمع أي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت كما جمع بعرفة، وتارة يجمع في وقت الثانية كما جمع بمزدلفة وفي بعض أسفاره، وتارة يجمع بينهما في وسط الوقتين، وقد يقعان معا في آخر وقت الأولى، وقد يقعان معا في أول وقت الثانية، وقد يقع هذا في هذه في هذا وهذه في هذا، وكل هذا جائز، لأن أصل المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك، صحيح؟ والتقديم والتأخير والتوسيط، يعني التوسط، بحسب الحاجة والمصلحة، بحسب الحاجة وماذا؟ والمصلحة. الوجه الخامس: عد أبو حنيفة رحمه الله أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة أن جمعه كان للنسك، يعني تنسكا. إذن العلة عنده في الجمع ماذا؟ النسك. والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رأوا أن علة الجمع ماذا؟ أن علة الجمع هي السفر، أن علة الجمع هي ماذا؟ السفر. ورد الإمام ابن تيمية رحمه الله على هذا، فقال رحمه الله: معلوم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا مطر ولا لسفر أيضا، فلو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق ولجمع بمكة كما كان يقصر بها، لما يكن يجمع بمكة، ولجمع لما خرج من مكة إلى منى فصلى بها في يوم الثامن، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولم يجمع بمنى قبل التعريف، ومراده بالتعريف أي الوقوف بعرفة، يقال عرف القوم، نعم، إذا وقفوا بعرفة، هذا مقصده، لم يجمع بمنى قبل التعريف، ولا جمع بها أي بمنى بعد التعريف أيام منى، أيام التشريق، والعيد، بل يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب ويصليها في إيش؟ في وقتها. ولا جمعه أيضا، ولا جمعه أيضا كان للنسك، فإنه لو كان كذلك يعني نسكا من التنسك، هذا من تمام النسك، لجمع من حين أحرم، فإنه حينئذ صار ماذا؟ محرما. فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا لخوف ولا لخصوص النسك ولا لمجرد السفر، فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس، وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته، فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا، فإذا احتاجوا إلى الجمع ماذا؟ جمعوا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد، قال شيخ الإسلام، نقل عن شيخه شيخ الإسلام: ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر، شوف، بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف. الوقوف فين؟ بعرفة، مصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء، يعني لا ينفصل بفاصل، يجتهد في ماذا؟ في الدعاء بعرفة، ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة. صحيح؟ هو في محله، فإن الجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى، يعني إذا كان هناك مشقة أو حاجة كان الجمع ماذا؟ أولى. قال الشافعي، نقل أيضا عن الشافعي أنه قال: وكان أرفق به يوم عرفة عليه الصلاة والسلام تقديم العصر، لأن يتصل له الدعاء، لأن يتصل له ماذا؟ الدعاء، فلا يقطعه بصلاة العصر. طيب، هذا بالنسبة لماذا؟ لعرفة، أرفق ليتصل له الوقوف والدعاء. طيب بالمزدلفة؟ قال: وأرفق له بالمزدلفة أن يتصل له المسير، ولا يقطعه بالنزول للمغرب لما في ذلك من التضييق على الناس. ولهذا قال شيخ الإسلام، انتهى كلامه الإمام ابن الشافعي رحمه الله وكلام الإمام ابن القيم المنقول في الزاد، قال شيخ الإسلام في قاعدته: والصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفر كما قصر للسفر، بل لاشتغاله بالوقوف واتصاله عن النزول ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة، فكان جمع عرفة لأجل العبادة، أن يتصل الدعاء لأجل ماذا؟ العبادة، وجمع مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه. إذن مصلحة، واضح؟ الوجه السادس: هل تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين؟ أنت جمعت بين الصلاتين، هل يشترط الموالاة؟ يعني تصلي الظهر مباشرة تقيم تصلي ماذا؟ العصر، أم أن الأمر ليس كذلك، لا، ليست مشروطة؟ أقوال لأهل العلم: القول الأول، إذا صلاهما في وقت الثانية، يعني جمع إيش؟ تأخير. إذا صلاهما في وقت إيش؟ الثانية، على أنه جمع إيش؟ تأخير، هنا لا تشترط الموالاة، لا تشترط ماذا؟ الموالاة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وخالف فيه بعض الحنابلة، خالف فيه ماذا؟ بعض الحنابلة. القول الثاني إن جمع جمع تقديم، يعني صلى الثانية في وقت ماذا؟ الأولى، فهنا تشترط الموالاة. إذن الجمهور، هذا قول الجمهور، يفرقون بين إيقاعك لها على سبيل جمع التقديم أو جمع ماذا؟ التأخير. واضح؟ القول الثالث أن الموالاة أي الاقتران لا يجب بينهما، سواء جمعت جمع تقديم أو جمع ماذا؟ تأخير. وهذا قول قاله الإمام أحمد رحمه الله، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتصارا عظيما، هو الصواب. فقال رحمه الله في القاعدة آنفة الذكر: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، وهو شبيه، هذا القول يعني وجوب الاقتران، هذا القول شبيه بقول من حمل الجمع على الجمع بالفعل، الجمع الصوري يعني، يعني هذا القول شبيه بذاك القول في التضييق. واضح؟ ثم ذكر الكلام الذي مضى معكم ورد به على ماذا؟ على الأحناف، فقال رحمه الله: وعلى هؤلاء، قال رادا على الأحناف وعلى هؤلاء الذين يقولون بالاقتران ووجوب ماذا؟ أو اشتراط الموالاة، فهؤلاء يقصد الأحناف لا يمكن الجمع على قولهم في غالب الأوقات لغالب الناس، صحيح؟ لأن هذا متعذر، إلا مع تفريق العمل. إذا أردت أن توقع على ما قالوا لازم تفرق بين العمل، تمشي تنظر، تمشي تنظر يمينا ويسارا، فلا بد أن تفرق، ما صارت الموالاة. وأولئك، يريد الذين يقولون بالموالاة، لا يكون الجمع عندهم إلا مع اقتران ماذا؟ الفعل، صحيح؟ وهؤلاء فهموا من الجمع اقتران الفعل في وقت واحد أو في وقتين، وأولئك قالوا لا يكون الجمع إلا في وقتين، وذلك يحتاج إلى تفريق الفعل، وكلا القولين ضعيف، والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذا، ولم تكلف الناس لا هذا ولا هذا، والجمع جائز في الوقت المشترك، كما قلنا وقرأنا عليكم كلامه رحمه الله أنه قد يقع تارة هكذا وتارة هكذا وتارة في الوقت المتوسط. واضح؟ نعم. الوجه الأخير والسابع: قال العلامة السفاريني رحمه الله: لا خلاف أن الجمع ممتنع، أن الجمع ماذا؟ ممتنع بين صلاة الصبح وغيرها، لا خلاف بين العلماء في هذا، لا يجوز الجمع بين صلاة الصبح وغيرها من الصلوات، وبين العصر والمغرب، أن الجمع بين العصر والمغرب أيضا ماذا؟ ممتنع لا قائل به، لا خلاف بين العلماء في هذا، كما لا خلاف، يقول كما لا خلاف بين الأئمة في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء أين؟ بمزدلفة. إذن لا يجوز لك أن تجمع مع الفجر ماذا؟ الظهر، ولا الفجر مع ماذا؟ العشاء السابقة، لا، هي تصلى وحدها. كذلك لا يجوز لك أن تجمع بين العصر وماذا؟ والمغرب. لذلك قلنا أن الجمع بين الصلاتين في الوقت المشترك، واضح؟ نعم. طبعا هناك بارك الله فيكم تفريعات تتعلق بمسائل الجمع عموما أعرضنا عنها، تكلمنا فقط فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين في السفر، وإلا هناك ماذا؟ مطولات وأمور كثيرة بارك الله فيكم. نقرأ الذي بعدها، قصر الصلاة مضت ساعة، طيب نقرأ نشوف نشرح.
باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
نعم، هذا باب آخر من كتاب الصلاة، وهو باب قصر الصلاة في ماذا؟ في السفر، والكلام عليه شرحا من وجوه، نذكر ما تيسر من ذلك. الوجه الأول: القصر في اللغة الحبس، وعدم بلوغ الشيء مداه، وعدم بلوغ الشيء ماذا؟ مداه ومنتهاه. وأما في الشرع فالقصر يعني هنا في هذا الموطن المراد به قصر الصلاة رد الرباعية، رد الرباعية إلى ركعتين، إلى ركعتين. قال العلامة ابن العطار رحمه الله: يقال قصر الصلاة وقصرها مخففا ومثقلا، قصر الصلاة وقصرها مخففا ومثقلا. ثم نقل أن الواحدي حكى في الوسيط أنه قال أقصرها من الرباعي، أقصرها، ثم قال ثلاث لغات، يعني فيها كم لغة؟ ثلاث لغات: التخفيف والتثقيل والرباعي. قال: وبالتخفيف جاء القرآن، قال تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال: والمصدر منها القصر والتقصير، والقياس من الثالثة الإقصار. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الثاني: يقول العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله مستدركا على المصنف المقدسي، قال: هذا هو لفظ رواية البخاري، هذا هو لفظ الحديث الذي معنا ابن عمر هو لفظ رواية من؟ البخاري في الحديث، ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد، أكثر وأزيد، فليعلم ذلك. انتهى كلامه هنا. يعني أن ابن دقيق يتعقب من؟ المقدسي، لأن هذا الإيراد يوحي أن الشيخين ها لفظهما إيش سواء على هذا النحو، فهو يريد أن ينبه أن هذا لفظ من؟ البخاري. أما مسلم فلفظه في زيادة، فيه ماذا؟ زيادة، أكثر وأزيد. طيب، معنى هذا أيضا أن الحافظ المقدسي رحمه الله لم يبين ماذا؟ الزيادة، لم يبين تلك ماذا؟ الزيادة. طيب، هل كلام ابن دقيق العيد، هل كلام ابن دقيق العيد في مؤاخذته للمصنف في محله؟ الجواب، تعقب السفاريني رحمه الله، تعقب السفاريني ابن دقيق العيد في هذا، فقال لا طائل تحته، كلامه هذا لا طائل من تحته، فالحديث متفق عليه، وإنما زاد مسلم سبب الحديث الذي ذكرناه. انتهى. يعني يريد أن يقول أن تعقب ابن دقيق ليس في محله، الزيادة التي عند مسلم هي في سبب الحديث، سبب قصة، يعني في الحديث ماذا؟ قصة جرت بين حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب وبين عمه عبد الله ابن عمر، قصة، إلى أن وصل ابن عمر أن قال صحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فالحديث هذا متفق عليه، القصة تفرد بها ماذا؟ مسلم، والأمر كما قال السفاريني رحمه الله. فالتعقب ليس في ماذا؟ في محله، التعقب ليس في محله. ما هو السبب؟ كما قلت أن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب أنه صحب عمه عبد الله ابن عمر في طريق مكة، يقول حفص فصلى لنا الظهر ركعتين ابن عمر، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء إلى إيش؟ إلى رحله، وجلس ابن عمر وجلسنا معه، فحانت منه التفاته، هكذا التفت رضي الله عنه إلى المكان الذي كان يصلي بهم فيه، فحانت منه ماذا؟ التفاته، كأنه رأى أن المجتمعين أقل من الذين صلى بهم، كأنه استفقدهم، فحانت، يقول حفص، منه التفاته، فحانت منه التفاته نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، يعني يصلون. قال ابن عمر لحفص ماذا يصنع أو ما يصنع هؤلاء؟ إيش يفعلون؟ قال قلنا يسبحون، يعني يتنفلون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي، أتممت ماذا؟ صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد، إلى آخر الحديث، عرفت؟ هذه هي الزيادة. طيب، هنا يقول رحمه الله في آخره وعثمان كذلك الحديث، أليس كذلك؟ رضي الله عنه في حديث ابن عمر. عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين قال الصحيح أن عثمان أتم في آخر عهده، لأن سياق الحديث عندك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، أي صحبت من؟ أبا بكر، وكذلك من؟ عمر وكذلك من؟ عثمان. هذا يوهم أن عثمان كذلك. فقال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: الصحيح أن عثمان أتم في آخر عهده، يعني كان كذلك ثم إيش؟ في آخر عهده يعني إمارته أتم، وبقي على القصر نحو من 6 سنوات رضي الله عنه. أقول بارك الله فيكم، جاء عند البخاري في الصحيح باب الصلاة بمنن، أن عبد الله ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنن 2 ركعة، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. ثم إيش؟ فهذا ابن عمر يحكي. إذن حتى استدراك ابن عبد الحق ليس في إيش؟ ليس في محله في نظري والله أعلم. وضح؟ فهمتم هذا المغزى ولا ما فهمتم؟ فهذا تصريح من ابن عمر أنه لا يريد به أنه هكذا إلى أن وافاه الأجر رضي الله عنه. قال: وصدرا ومع عثمان صدرا من إمارته ثم إيش؟ ثم أتمها. وضح؟ الوجه الثالث: القصر في السفر، قصر الصلاة يعني في السفر، مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، من الكتاب يعني أعني قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يقتلكم الذين أن يفتنكم الذين كفروا أن يفتنكم الذين كفروا. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث ماذا؟ حديث الباب. وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع وفي كتابه الإشراف، وابن هبيرة في الإفصاح، وغيرهم أو وغيرهما. الوجه الرابع: قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإشراف وفي الإجماع: أجمعوا على ألا يقصر، على ألا يقصر في صلاة المغرب وصلاة الصبح. هذا محل ماذا؟ إجماع، يعني لا يجوز القصر لصلاة الصبح ولا صلاة المغرب. هذا محل إجماع، وحكاه كما قلنا الحافظ الإمام ابن المنذر وغيره كابن حزم في المحلى وغيره. الوجه الخامس: حكم قصر الصلاة في السفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدته المشار إليها آنفا، قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة: قد علم بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي في السفر 2 ركعة، وكذلك أبو بكر وعمر بعده، وهذا يدل على أن 2 ركعة أفضل كما عليه جماهير العلماء. انتهى المراد. هذا تمهيد للكلام عن المسألة. وقال الإمام ابن القيم في الزاد: وكان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، وما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في سفره البتة أبدا. انتهى كلامه. فكل حديث جاء فيه أنه أتم حديث مردود باطل لا يصح، واضح؟ ونقف عند هذه المسألة، نتكلم إن شاء الله في اللقاء القادم في مسألة حكم قصد الرباعية في السفر. ذكروني بس هذا الوجه إيش؟ الخامس، حكم قصر إيش؟ الرباعية في السفر. لا هو فينا تتم الوجه الخامس، هذا الذي ذكرناه قبل قليل هو ماذا؟ تمهيد، بس تمهيد توطئة. سائل يقول: ذكرتم شيخ كلام شيخ الإسلام أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع للحاجة وأن الجمع يكون للحاجة، فما ضابطها؟ الحاجة مثل لها شيخ الإسلام رحمه الله بالأمثلة، وحاجة هناك حاجة ماسة القيام بها ماس، لا يصل إلى حد الضرورة الهلاك، لا، إنما هي حاجة ماسة قائمة كالجوع الشديد والتعب الشديد والسهر الشديد، منهك أنت من سهر وماذا وسفر وجوع، هذه حاجة أنت تحتاج إلى الراحة، تحتاج إلى الأكل، تحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء من ما يريح بدنك، هنا حاجة قائمة، فلك أن تأكل وأن ترتاح وأن تصلي وتجمع بين ماذا؟ بين الصلوات، بين الصلوات. نعم. هذا سائل يقول: قد صليت في مكة صلاة الظهر مع الإمام، وبعد ساعتين صليت العصر ركعتين، هل هذا صحيح؟ ولو كان ماذا أفعل؟ هو مبني على ماذا؟ على مسألة الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. فإذا كنت أنت رغبت أن تسافر مباشرة بعد ذلك بارك الله فيك، ثم صح عنا لك أمر تأخرت بسببه، لا حرج في هذا ولا شيء عليك على الراجح. نعم. هل الطالب الذي يعني أحيانا لا يصلي في المسجد يكون آثما؟ أن يقع هذا إلا قليلا بسبب التعب، مرة أو مرتين في الشهر. أقول: احرص على أن تكون ماذا؟ من السباقين. ولهذا جاء في ترجمة أحدهم قال أنه كان في عند ابن أبي شيبة وغيره، قال: كنت في الصلاة فسمعت رجلا ينادي: يا ربي لا تحرمني لا تحرمنيها أبدا، ورحم الله امرأ قال أو عبدا قال آمينا، يقصد الجماعة وجاء وهو مريض على حاله. فاحرص على أن تكون مسباقا إلى هذا، وإن حصل أن تخلفت لسبب وعذر نعم كتعب شديد ونحو ذلك لا حرج، نعم، مع الاستغفار، وأن تسارع في أن توقعها في ماذا؟ في الجماعة، حتى لا تحرم الفضل الجزيل في هذا. هذا يقول: أحفظ العمدة أم البلوغ أم المحرر؟ تستطيع أن تحفظ الثلاثة كلها، أحفظها جزاك الله خير. يا هذه الأسئلة تكثر بارك الله فيك، وصعب، وليس من الحكمة ولا من الصواب أن أقول لك هذا، الناس يتفاوتون. إذا استطعت أن تجمع فلا شك أن متن البلوغ من المتون التي يتداولها العلم تدريسا وغير ذلك، احفظه لا بأس، لا يعني ذلك أن لا تحفظ الأخريات، احفظ هذا واحفظ هذا واحفظ العمدة كذلك من المتون التي تدرس، احفظ بارك الله فيك إذا تستطيع، لكن هذا لا يتأتى إلى كل أن هذا للكل وللجميع بارك الله فيكم. هذا يسأل عن أسانيد الشمائل. نعم، هو موجودة، صورناها ما شاء الله أعداد كبيرة، وأخذت قرابة اليومين إلى الثلاث، وأنا فقط أختمها أتعبني الختم، وأتعبني أمر آخر مع الأسف. أنا ما كنت أريد أتكلم، لكن هذا السائل هو الذي فتح الباب، وهو أن كثيرا من الأسماء المكتوبة لا يمكن قراءتها، يعني بالمعنى أن كتابة العربية كتابة سيئة سقيمة جدا، على هؤلاء أن يتعلموا كتابة الإملاء. كيف أكتب اسم هذا؟ كيف أكتبه؟ كيف أتهجاه؟ حتى تهجئته لا يمكن، كأنها طلاسم. فهذا مزعج، بارك الله فيك. هذه من المعوقات للإتمام، بارك الله، ولا هي جاهزة والله، ولكن فقط ما استطعت أكتب الأسماء. أنا أكتبها وأنا أختمها. وقال هذا لكثير من الإخوة، ما أعطينا أحدا حتى الآن، ما استلم أحد ورقته. بارك الله فيكم، إن شاء الله يكون موعده إذا استطعنا أن نقرأ، وإلا عاد عانكم الله. الذي لم أستطع قراءة اسمه لن أعطيه، لازم يتعلم الكتابة كما تتعلم القراءة تعلم الكتابة. ابن عمر قال كان يضربوننا على اللحن، هو صغير، يعني إذا لحن في الكلام. كيف أنت طالب الآن وتحضر المجالس ولا تكتب اسمك؟ حتى اسمك ما حد قال أكتب شيء آخر. أنا أختبرك في الإملاء، اسمك ما تعرف تكتبه بالعربي؟ إيش كان الحضور؟ طيب إيش كان الحضور السمع؟ هو تبركا؟ إيش يقول واحد عندنا مدرس كذا، ما أدري إيش يقول، قال إن الشوكاني ما جاء بسقوط المجد في شرحه إن الأوطار، إيش بسقوط المجد؟ إيش؟ لم يأتي مقصود المجد في شرح إن الأوطار. هذه سفسطائية، بارك الله فيك. هل سبق إلى هذا الكلام؟ أقول هل سبق إلى هذا الكلام هذا المدرس؟ لا تشغلونا بارك الله بكم بالتفاهات، الأمر التافه لا تشتغل به، بارك الله فيك. وصلى الله على رسول الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.